نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي. السؤال التفاعلي يقول: ما أفضل كتاب مر بك في موضوع القراءة ومهاراتها وما ميزته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه موالاة. أما بعد، نحن كما قلنا مرارا نحن نريد تجربة الإخوة يكونوا قرأوا أو كتابا قرأوه فنفعهم في اكتساب مهارة معينة أو الدلالة عليها أو شيء من هذا، يعني لأن بعض الناس يسألون كيف يقرأ. شوف لما كيف يقرأ، هذه بعض الكتب تدلك على بعض المهارات المعينة لك على القراءة وحسن التحصيل من هذه القراءة. هات إن شاء الله تجارب أثرية.
أخونا الشهاب العابر يقول: قراءة القراءة للأستاذ فهد الحمود.
صحيح، كتاب جيد، كتاب جيد. أنا والله ما أدري عرضناه ولا لا، لكن كتابه مفيد وجيد.
وأخونا الآخر يقول: كيف تقرأ كتابا للشيخ محمد بن صالح منجد، واحد من أفضل الكتب التي قرأتها بهذا المجال؟
فعلا على اختصاره لكنه جيد، لأنه يأتي لك بنقاط معينة كثير منها إجرائية يعني عملية. سننبه على تنبيه إن شاء الله بس ما ننتهي من هذه.
أخونا محمود الأشول يقول: كتاب فن القراءة للدكتور عبد اللطيف صوفي نشرته دار الفكر، وهو شامل جميع جوانب القراءة وطرائقها المختلفة، قد عرضه شيخنا عبد الله البطاطي في حلقة سابقة. والكتاب الآخر هو رسالة قيمة للدكتور عبد الكريم بكار بعنوان القراءة المثمرة مفاهيم وآليات.
أي جميل جميل. شوف هذه، شوف الآن هذا يذكر الكتاب الأول سبق أن عرضناه وجميل واستفاد منها الله يعطي العافية، وأنا شاكر له تنويه بها. وفعلا بعض الكتب تحتاج إلى من ينوه بها حتى تلفت النظر يعني إليها لأجل الاستفادة منها. وكذلك الدكتور عبد الكريم بكار هو أيضا عرف بهذه المنهجية في القراءة، وكتابته دائما عنده الإثراء المعرفي كبير جدا، منهجيات في الإثراء المعرفي جميلة جدا عند الدكتور عبد الكريم.
وأخونا أحمد نصيب علي يقول: كتاب الطرق الجامعة القراءة النافعة للشيخ محمد بن موسى الشريف، فهو كتاب نافع ماتع ممتع فيه من الدرر والقطوف الدانية والمعلومات المفيدة التي تشجع على المطالعة وحبها.
صادق، وهو طبع قديما ثم أضاف إليه الشيخ، طبع معداتها ثالث وهابها الطريقة، وطبع طبعات كثيرة جدا. نعم.
وأخونا أحسن يقول: كل ما نصح به الشيخ وضح بن هادي، والحق أن له فضل عظيم علي وأجمع وأفضل ما مر علي قراءة القراءة لفهد الحمود، ثم القراءة المثمرة لبكار، ثم الطرق الجامعة للقراءة النافعة لموسى الشريف محمد الشريف.
طبعا جزاه الله خير، هذا من باب اعتراف بالفضل لأهل الفضل. الشيخ وضاح جزاه الله خير له أيادي بيضاء في هذا الباب، خاصة حسابه مثمر جدا في دلالة الناس وعامة الناس والمثقفين والقراء إلى منهجية القراءة والكتب وما يعنى بها، ونحن نمسي عليه بالخير الشيخ وضاح الله يعطيه العافية. وله جهود مثمرة في هذا الباب سواء في حساباته الخاصة أو في ما ينشئه من جروبات ونحو ذلك، يعني حسابات تواصلية كبيرة كثيرة جدا، وهو استضيفنا كذا مرارا في هذه القناة وأفاد الله يعطيه العافية، فجزاه الله خير الشيخ وضاح وأهل ذلك. والكتب اللي ذكرها سبق أن ذكرناها.
أخونا عبد الله فتحي يقول: مشوق القراءة وطلب العلم للشيخ علي العمران.
لحظة، ترى هو وضح له كتاب في القراءة صح؟
وقت القراءة.
وقت القراءة جيد، هذا هو نفسه له كتاب وسبق أن عرضناه أيضا كذلك، هو هذا جيد أيضا، فيه إفادات مهمة للطالب العلم، يعني لطالب العلم. طبعا اكتسبها مما قرأ من تحصيلي، قرأ كثير مما كتب في موضوع القراءة، لكن ميزته أنه يشبعه مو فقط تنظير، فيها قضية تجربة، لأنه يعطي دورات في هذا الباب، فالتجارب تثري الجانب المعرفي، تجعل تكشف لك مواطن الخلل الضعف أين هي وتبدأ تعالجها، فهو مفيد في هذا الباب. نعم.
أخونا عبد الله فتحي يقول: مشوق القراءة وطالب العلم الشيخ علي عمران ذكر حالة السلف وعنايته بالقراءة وكيف قرأوا مرات عديدة لكل كتاب.
طبعا أما كتاب المشوق هذا يعني على اسمه، نحن احتفينا به لشيخينا الحبيب الشيخ علي عمران، ما يحتاج، وهو كتاب سيار ما شاء الله تبارك الله، وفيه من العلوم والنقل على الأئمة، أكثر ما يركز هذا الكتاب تشويق للقراءة. طبعا تشويق القراءة هنا ركز فيه على قضية قل أن التفت إليها، وهي عدد المرات التي كان الأئمة يقرؤون فيها الكتب أو عدد الساعات الطويلة، لكن عدد المرات كان جدا بعضها عجيب وغريب، وأوقات اختيار القراءة كان عجيب وغريب. فكان مثل هذا يشوقك يعني إلى معرفة كيف المثابرة التي كانوا عليها، اللي يقرأ الكتاب فلاني 90 مرة، واللي 70 مرة، واللي مدري كم، واللي 60، وبهذه الطريقة يعني كتاب واحد، اللي يقرأ صحيح البخاري مثلا 80 مرة، واللي 90 مرة اللي صحيح مسلم، بهذه الطريقة. وقس على هذا المنوال من هذه الأخبار وبهذه الطريقة، فهو مشوق لأنه يحفز لك، يقول سبحان الله هذا أول، لا في لمبات ولا في كهرباء ولا شيء، يحتاجون إلى إيقاد، ويعني أشياء كثيرة مثل اليوم فيها من التذليل، وسائل القراءة تجعلك بحيث تقرأ ليلا أو نهارا في كل مكان يصلح أنك تقرأ بهذه الطريقة، فهو مشوق ومحفز في نفس الوقت.
نعم نبدأ.
طيب نحن نبه تنبيه أنه هذه الآليات اللي هم مذكورة كثير من في هذه الكتب في منهجيات القراءة وغيرها، ليس بالضرورة أن كل ما يذكر أنه صالح لك أنت أيها القارئ، يعني بمعنى أنه مفيد لك شخصيا، هم يحكون تجارب وقعت أصحابها انتفعوا بها، هذه التجارب التي وقعت أو بعضها ليست تجارب، بل هي أشبه ما يكون لتنظير قضية معينة، استصحابها يكون مهم للقارئ، للباحث، للمطالع، للمحصل، يعني يكون مهم فيذكرونه. أحيانا تجد بعض القضايا يكاد يجمعون عليها كلهم في هذه الأبواب مثالها، لكن ليس بالضرورة أن الخطوات الإجرائية الدقيقة التفصيلية في موضوع القراءة تكون نافعة لكل أحد. حكاية التجارب طيبة ومثرية، لكن يبقى أنها هل هي شخصية تنفع لك أو لا، هذه خاضعة إما للتجربة فتجرب أو تختار ما يناسب منها بهذه الطريقة. فنحن نبدأ بس لهذا الموضوع، لأنه قد يظن واحد يقول ليش هذا ذكر هذا الخطوة وهذه الطريقة ما ذكرها، ليس بالضرورة أن يتوافق في الطرق عموما، ثم ليس بالضرورة أن هذا يناسبك وهذا ما يناسبك، أو هذا يصلح هذا لا يصلح، ليس بالضرورة، ربما الذي كان يصلح لك لا يصلح لغيرك، والذي يصلح لغيرك لا يصلح لك بهذه الطريقة. فننبه فقط إلى أن المحاكاة من كل وجه ومحاولة إسقاط ما يذكر على التجربة الشخصية لك ربما فوت عليك فوائد أحسن منها، والموضوع ترى يخضع للتجربة، هذه مسألة طريقة القراءة، لمنهجية القراءة ومحاولات وسائل القراءة وشيء من ذلك. ونسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ.
بسم الله.
هذا سلمك الله كتاب صاحبه أراد أن يجمع تاريخ أحد بلدان المسلمين المعروفة جدا، وهي مملكة الهند العظيمة جدا، التي كانت تعرف بشبه القارة الهندية، والتي كان يحكمها المسلمون عقودا بل قرونا كثيرة متطاولة، إلى أن جاء الاحتلال الإنجليزي وهو الذي دمر كل ما فيها وأبعد فيها الحكم الإسلامي. وكانت شبه القارة الهندية كانت مصطلحا أصلا معروفا في التاريخ الإسلامي، ويطلق على ما يسمى اليوم بالهند وباكستان وبنغلاديش، هذا بعد التقسيم السياسي، ولا كان تعرف بشبه القارة الهندية عموما، وهي بلاد شاسعة ومر عليها فيها من الأعيان، سواء كانوا من أمراء وقادة وعلماء كثيرين جدا في عموم تاريخها. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ خالد سالم السداني وفقه الله، وهو باحث ومؤرخ ومنقب في التاريخ، أراد أن يجمع أن يذكر الناس بأعلام إسلامية لهم أثر في صناعة التاريخ الهندي عموما في هذه الشبه القارة الهندية عبر عصورها، هو يعني المتأخرة ما ذهب إلى القديم أوائل الفتح وغير، لا إلى من إلى 800 أو شيء يعني، ثم ما بعدهم. واستل مجموعة من الأعلام قرأ أكثر من 60 علما تقريبا، كان لهم أثر بارز إما في إحياء علم الحديث أو في إحياء علم التفسير أو في إحياء الوزارات أو في إحياء القيادات أو القضاء أو شيء، حتى ذكر بعض الملوك وشيء من ذلك المتأخرين يعني وشيء من ذلك، وسمى الجميع أعلام إسلامية من شبه القارة الهندية. لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ خالد سالم السداني وفقه الله، وقد جمع مادته العلمية من مجموع مصنفات وكتب تاريخية وطبقية طبقات وتراجم وغيرها، وساقها مساقا سلسا جميلة جدا. طبعا ما ليس له ضابط معين، كنت أتمنى أنه في أنه يذكر ضابطه، سينتقي من يعني ترتيبه كيف، حتى ما رقم الأعلام، لكنه شوف عشان يذكر الكتاب طرح مليء بالصور النادرة للأعلام، يأتي بصورهم، شوف هذا مثلا صديق حسن خان، هذه الصورة له نادرة، شوف العلامة الأمير علامة الصديق حسن خان مثال، هذا مثال يظهر الإخوة، يبدأ يذكر لك قضايا الترجمة، نسبه، مولده، بسلاسة كاملة، تنقلاته، رحلاته، يسوقها سوقا واحدا، يعني في 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 يسكبها سكبا واحد بعبارة رشيقة جدا. هذه رحلاته، ويأتي مؤلفاته، أهم الحوادث، ثم ينتقل لبعده إلى وفاته. شوف ينتقل بعده العلامة فلان المحدث السهسواني، وبهذه الطريقة يمشي إلى بهذه الطريقة الأعلام، وإذا لهم صور يأتي بصورهم ويذكرهم ويعرب بهم ومؤلفاتهم وإنجازاتهم كلهم بهذه الطريقة، وفقه الله. والحقيقة كتاب ماتع ماتع، عذب الكلام أزاد مثاله، الكتاب ماتع جدا. من جميل لما أكثر الحواشي والغيرها في الأخير جعل المصادر والمراجع كلها جملة مساقة، جملة واحدة ليرجع إليه من يرجع. والكتاب لطيف وركز على بعض القضايا المهمة في حياة كل عالم، وفقه الله. والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات المكتبة العامرية بالكويت، وفقهم الله.
شيخنا ذكرت لي فائدة غريبة من الكتاب، أيوه، لو نذكرها للجمهور،
اللي هي العلامة الزبيدي.
نعم، مؤلف تاج العروس.
مؤلف تاج العروس هو حتى قال هذا، قال يظن كثيرا من الإخوة أن الزبيدي عالم يمني، وهو ليس كذا، بل هو عالم هندي، وذكر أين ولد في الهند وأين تربى في الهند وتلقى على من علماء الهند، لكنه رحل لليمن وراح ذهب إلى زبيد، وهناك أخذ عن علمائه، وهذا بهذه الطريقة يعني. هذا من جزاه الله خير، من التنبيهات الجيدة. هذا سلمك الله كتاب حافل، أراد به إبراز ما يعرفه علماء العصر عن أحد الأعلام الذين كانوا لهم أيادي بيضاء في نصرة قضايا الأمة وفي نشر التراث أيضا، يعني له في هذا الجانب وله أيضا في هذا الجانب. وهو أصلا عالم دمشقي، هو هاجر من دمشق أو خرج منها وتنقل في البلدان، ذهب إلى مصر وذهب إلى غيرها وكذا، وهو العلامة الكبير محب الدين الخطيب. شوف العنوان البحث أو عنوان الكتاب، محب الدين الخطيب بأقلام معاصريه. محب الدين الخطيب أنشأ مطبعة مشهورة اسمها المكتبة السلفية أو المطبعة السلفية، نشرت عدد من كتب التراث، طبعا من أشهرها الطبعة المشهورة، الطبعة السلفية لفتح الباري مشهورة، وعلي بن أبي حاتم وغيره، ترى هو اللي قام على تحقيقها، وكانت له تعليقات، وكان ضابطا متقنا، ولهذا كان يلقبه بالعلامة. والرجل كان له أيادي بيضاء، وأنشأ صحيفة اسمها صحيفة الفتح. هذه صحيفة الفتح كانت أسبوعية، كل أسبوع يخرج حوادث وأخبار البلاد الإسلامية والمسلمين اللي حصلت ويتكلم عنها. ثم أنشأ صحيفة أخرى سماها الزهراء، الزهراء كانت شهرية، هذه ليست أخبار، لا، فيها موضوعات تناول بالبحث والتحليل، وخاصة يركز على التيارات والمذاهب الوافدة على المسلمين ونحو ذلك، يعني بالنقد والتحليل، ويستكتب ذلك، يكتب فيها كثير من الكتاب، وشارك فيها عدد من العلماء وكتاباتهم فيها موجودة. الكتاب طبعا أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ خالد سالم السداني قال أنه محب الدين الخطيب أصلا أفعم بحبه، اقتنى نسخة من مجلتي أو صحيفة الفتح هذه، وهي مجلة نفيسة جدا وفيها أخبار دقيقة جدا، وقرأها بالكامل وأعجب ما فيها، فيها دقائق الأخبار وفيها مشاركات لعلماء وكتاب بارزين في 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 في, في أوقاتهم، وفيها يظهر فيها من الغيرة على حال العالم الإسلامي والدفاع عنه وعن قضاياه، خاصة دفع غائلة التنصير والاستشراق، لأنه كان بداية الاستشراق لهم جدا، وأراد وأخرج من قراءته ومسحه عددا من الموضوعات. طبعا سيأتينا بعض نتاج هذه القراءة، لكن هو من إعجابه بمحب الدين الخطيب ومن الآيات البيضاء وثناء العلماء عليه، أراد أن يجمع ما كتبه معاصروه ممن عاصره، ممن لقيه أو ممن عاصره وإن كان لم يلقه، لكن كتبوا كتابات وأثنوا عليه وبينوا ما هو، من هو محب الدين الخطيب، فجمعها من المقالات والمجلات والمواقع وغيرها، فاجتمع له عدد كبير جمعه في هذا البحث وفي هذا الكتاب، وسماه محب الدين الخطيب بأقلام معاصريه، من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ خالد بن سالم السداني وفقه الله. وطريقته هذه طريقته، يأتي إلى كل علم، طبعا هو قدم بمقدمة فيها ترجمة له، هذه صورة محب الخطيب، هي هذه أشهر صورة له، وإن كان في الداخل أتى بصور له مختلفة حسب سني عمره، هو نفسه ترجم له، ثم بدأ يتكلم عن كل واحد من هذا، يذكر مثلا هذا مثال محب الدين الخطيب، هذا عنوان المقال الذي كتب كما عرفته لفضيلة الأستاذ أبو الوفاء المراغي المشهور العالم، لا زال مشهور. شوف يذكر لك هنا في تحت تاريخ في أي مجلة كتبها وتاريخ المجلة سنة صدورها، نعم. شوف هذا بعدها مثاله، هذا محب الدين الخطيب والناشر الشيخ زهير الشاويش رحمة الله عليهم جميعا. شوف يتكلم عنه أين كتبه ويتكلم عنه بهذه الطريقة يمشي. هذا مثال عجاج نويهض المطبعة السلفية في القاهرة ويتكلم عنها. بعض هذه المقالات مطول ويقارب 10 صفحات وبعض مختصر، لكن كلها قريبة منها. يعني هذا محمود الطناحي وما كتب عن محب الدين الخطيب في أحد مصنف هذه، فهو جمعها جمعا جميلا ورتبها وأخرجها بما لا يوجد في غيره. وفقه الله الكتاب من إصدارات مركز طروس للنشر والتوزيع وفقهم الله. طبعا في الأخير عشان بس يبان الأخوة، هذا ملحق للصور والوثائق، فيه صور نادرة لهو نفس محمد الخطيب، بعض الخطوط والكتابات الأولى مما نشره هو أصلا وكتبه هو، هذه صور أيضا ممن شاركوا، بعض من شاركوا في مجلة صحيفة الفتح أو الزهراء رحمة الله عليه. هذا شوف أحد نتاجات تلك القراءة، وهو يقول أنه أحد الدعاة الكبار في زمانهم وهو الداعي الشيخ عبد الرشيد إبراهيم رحمة الله عليه، هذا من دعاة روسيا، ولد في بلدة في سيبيريا وهي تقع في الشمال الشرقي في روسيا، ولد من أسرة مسلمة أصلا وتعلم فيها بعض مبادئ الدين حتى وصل عمره إلى سنه إلى 12 سنة، فرحل منها إلى الحجاز مباشرة وظل يطلب العلم في الحجاز 20 سنة، ثم رجع مرة أخرى إلى مسقط رأسه وظل يدعو إلى الله عز وجل. وهو ثم بعد ذلك حورب فانتقل إلى تركيا، ثم انتقل إلى الصين وانتقل لليابان وانتقل إلى جزر ما وراء النهر وإلى كوريا وسنغافورة وعدد من الدول، وسار رحالة فصنف كتابا في مطولا في رحلاته الدعوية التي ذهب فيها في كل بلاد العالم، وكانت أصلا باللغة الروسية لكن ترجمت قريبا وطبعت في مجلدين ضخمين قريبا، كان سماها إسلام عالم، يعني العالم الإسلامي في رحلاته هو كذا، وطبعت الحمد لله في مجلدين. هو نفسه كان له تواصل بعض الأعيان والعلماء، فكان ممن له تواصل مع محب الدين الخطيب، فنشر في مجلته اللي هي الفتح نشر فيها 8 مقالات، كانت المقالات عبارة عن موضوعات طرقها هو عبد الرشيد إبراهيم رحمة الله عليه. فقام أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ خالص ابن سالم السداني وجمع مقالات عبد الرشيد إبراهيم، وهو داعية يعني له أثره جميل جدا، وجمعها التي في الفتح وهي 8 ورتبها وصحح ما فيها. طبعا هو ترك علق على المحتاج إلى التعليق، لكن ترك يقول بعض عبارات ركيكة، لكن هو يقول عبد الرشيد إبراهيم سببها أني بعت عن اللغة العربية مدة طويلة لما صار يسافر هنا وهناك رحمة الله عليه، سمى كتابه المقالات العربية للرحال الروسي الشيخ عبد الرشيد إبراهيم، مقالات نشرت في صحيفة الفتح الإسلامية صحيفة رحلة محب الدين الخطيب، وهي 8 مقالات. طبعا جمعها وحققها وعد النشر أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ خالد بن سالم السداني وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الظاهرية في جزء لطيف. طبعا آخر حياتي في 10 سنوات الأخيرة استقر في اليابان، يقول اليابان وجدها أقرب أهلها قريبون جدا، عندهم عادات قريبة جدا من أهل الإسلام، وكان يفاتحهم بذلك وصار له قبول وله أثر كبير، ودخل البرلمان الياباني وجعل وسعى حتى صارت الدولة تعترف بالإسلام. ترى رحلته هذه من الشخصيات الملهمة، يعني سيرته جدا مهمة، جهاده في سبيل الله، تفانيه في الدعوة، يتقن عدد من اللغات الروسية والتركية واليابانية وغيرها، يعني سبحان الله آية يعني رحمة الله عليه رحمة الله عليه. هو الحقيقة يستحق إلى ترجمة مطولة، ونظن في رحلاتي التي طبع فيها ترجمة، لكن يستحق الإشادة به رحمة الله عليه، وليت يعرض به في بقية ما كتب عنه، يعني في بقية الصحف والمجلات كتب عنه أشياء ممن لقي، وخاصة بعض الأعيان كتبوا عنه الكتاب من إصدارات دار الظاهرية بالكويت. هذا سلمك الله أحد النتاجات أيضا كذلك. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ خالد بن سالم السداني جمع من صحيفة الفتح ما يتعلق بما كتب فيها عن الكويت، أما هي كانت أخبار أسبوعية مجلس الفتح، فكانت تأتي الأخبار، كان بعض الأخبار تتعلق بالكويت قصرت أو طالت، هو جمعها طبعا لأنه هو مورخ أصلا، فجمع في هذا الكتاب كل ما يتعلق بالكويت في تاريخها، حتى لأنها صارت نادرة أصلا، مجلس صارت نادرة ومبعثرة الأخبار في حسب التواريخ يعني، فهو جمعها في هذا المكان لتكون متيسرة بين يدي الباحثين عن تاريخ الكويت، وسماه الكويت في صحيفة الفتح لصاحبها الكاتب الصحفي الكبير محب الدين الخطيب مؤسس المطبعة السلفية ومكتبتها. طبعا لما جمعها وانتهى منها ألحقها ببحث نوعا ما فيه استيعاب لتاريخ الكويت المتأخر وفيه تاريخ أمارات الكويت المتأخرة، وسماها شوف ويليه مقال بعنوان الكويت وأمراؤها أيضا محب الدين الخطيب هذا كتاب صنفه طبعا ألويته كمراء في مجلة الزهراء. لاحظ يا ولدي هو هذا في مجلة الزهراء ما إذن هو جمعها مجلتين الزهراء والفتح، الأصل الفتح عندنا. قدم بمقدمة فيها هذه شو هذه هذا المقر ولدي هو مقر مجلة المطبعة السلفية، أنا زرته صحيح صار الآن يعني أثرا بعد عين وصار مكان مهجور شبه مهجور هذا هو ومكان مغلق مسلسل قديم، لكن ما زالت ذرية الشيخ موجودة. شوف هذه طريقته يذكر المقال، شوف هذا أصل مصورا أصل المقال أو ما كتب عن الكويت، شوف هذا بس المعلومة فهو يذكرها لك هنا، لكن هذا يبقيها بالصورة الموجودة، هو زودها بالصور وكتب ترجمات كلها بهذه الطريقة، يأتي بالمقال وهذا هو ها هنا بالخط أو من أصح بالبنط الطباعة الجديد هذا الصف الجديد، أما هذا صورها كما هي في المجلة، وهذه الصور عندك نادرة جدا أخذها وطبع حجب هذه المجلة هذه بهذه الطريقة، وفقه الله الكتاب كله بهذا، والصور التي فيه صور بعض كثير منها هو ممن دعم فيه، هو ممن أضاف إليها صور ترجم لبعض الشخصيات الموجودة المذكورة، علق على بعض المواطن اللي يحتاجوا إليه أن يقول بعضها غير قليل منها الغير دقيق، وهذا الذي أتبعه بعد ذلك هو المقال اللي هو هذا المقال المطول الذي هو الكويت وأمراءه التي نشر في مجلة الزهراء لمحب الدين الخطيب رحمة الله عليه. الكتاب أنا والله ما داري في أي إصدارات أي إصدار أظن أم أحد ما هو مكتوب أنا مصدر في الكويت وفقه الله. هذا سلمك الله. هذا مجلة ثانية طبعا بحكم أنه مؤرخ ويعتني بجمع التاريخ ما يتعلق بدولة الكويت، يقول أنه يجمع ما يتعلق بالكويت اللي نشر بعض المجلات، هذا منها. شوف هذا مثال، هذه رحلة قام بها الصحفي والمؤرخ المشهور الكبير أمين محمد سعيد رحمة الله عليه، قام طبعا هو من مواليد اللاذقية، هو أصلا سوري وهاجر منها ثم رجع إلى مصر ثم رجع إليه مرة ثانية ثم هاجر إلى ثم ذهب عين في اليمن، يعني له سيرة قدم بمقدمة فيها ترجمة لمحمد لأمين محمد سعيد مشهور له كتب كثيرة في التاريخ. المقصود هو له رحلة رحل إلى بغداد ثم ذهب إلى البصرة ثم ذهب إلى الكويت وبقي في الكويت يوم ونصف ثم رجع طبعا، لكن مع ذلك قابل من أعيانها وعلمائها وأمرائها شيء كثير، فقيد رحلته من البصرة إلى البصرة وإلى الكويت في ثلاثة مقالات نشرها في مجلة الرابط العربية وهي تابع له، هو أمينها ومحررها والمسؤول عنها، هي تابع في ثلاثة أعداد في عام 1937. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ خالد بن سالم السداني وفقه الله جمع هذه المقالات الثلاثة وفي هذا الجزء اللطيف وسماه من نوادر الرحلات الرحلة إلى البصرة والكويت، رحلة نشرت في مجلة الرابط العربية هذه اللي أنشأها أمين سعيد في عام 1937، ثلاثة مقالات جمعها. بعد ذلك هو نفسه أراد أن يثري مد، هو أمين سعيد تكلم عن تاريخ جغرافية الكويت وشيء من تاريخها في كتاب موسع له سماه ملوك المسلمين والمعاصرين ودولهم، كذا كتاب ضخم استلم منه ما يتعلق بالكويت وأضافه في هذا. شوف ويليه الكويت معلومات جغرافية وتاريخية موجزة عنها للصحفي المؤرخ أمين سعيد المتوفى عام 1387 للهجرة رحمة الله عليه، اعتنى بالجميع وعلق عليه وقدم بمقدمة فيها ترجمة لأمين سعيد وأضاف الصور الشخصية وأضاف الصور الشخصيات والأماكن وعلق عليها وشرح بعض أشياء وبين وتعقب في أشياء وأضاف معلومات إضافية فيها إثراء المادة العلمية. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ خالد بن سالم السداني والكتاب المطبوعات مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت. شوف يا ولدي هذه طريقته، شوف هذه الصور منه كلها أضافها هو، هذه كذا أضاف ويترجم للإعلام إذا ذكر عالم من الإعلام والشخصيات فإنه يترجم له ويأتي بصورته إن أمكن، هذا الكتاب كله حافل بهذه الطريقة، شوف صور وأعلام ويترجم لهم ويذكر وهو قد رتبها وعلق عليها، شوف هذه الأماكن التي تحتاج إلى تعليق لأن بعضها كان لها أصداء معينة وردود وشيء من ذلك وفقه الله. الكتاب في جزء لطيف. هذا عندنا أيضا استخلاص لرحلة أو هو رحل رحلة، هو عبد الرزاق ثم شيخ المؤرخين العراقيين المتأخرين عبد الرزاق الحسني له عدد من مصنفات، كتابه تاريخ الوزارات العراقية ولدي مما يرحل إليه فيه من التوثيق لأنه كان وزير دولة وجلس فلهذا نبش في ارشيف الدوله قرابه 12 سنه فاستخرج من الوثائق. طبعا هو ارخ للوزارات العراقيه في العهد المتاخر، ففيها من الكلام والتاريخ، هو اصلا مؤرخ له عدد من الكتب شيء يحتاج اليه. فكتبه عموما كلها في تاريخ العراق، تكلم عن اديان العراق، تاريخه السياسي، تاريخ الحروب والنكبات التي فيه وشيء من ذلك. طبعا اخونا الحبيب فضيله الاستاذ خالد بن سالم السداني وفقه الله جاء الى مقال نشر قديما، عبد الرزاق الحسني رحل الى الكويت عام 1343، ثم كتب مقاله في مجله العرفان اللبنانيه عن رحلته الى الكويت، فجاء فيها بمعلومات وقتها كان لا يوجد مصادر تؤرخ الكويت الحديث، فجمع ففيها من المعلومات غالب وماخوذ شفهيه ممن لقيهم من الاعيان والامراء والعلماء، وعنده أشياء أخذها من بعض المجلات وشيء من ذلك، فهو مما يحتاج إليه، لأن هذه رحلة استقاها من معلومات التي شاهدها ورآها وقابلها وسمع الناس عليها. جمع الجميع وجعله وأخرجه وأبرزه ها هنا أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ خالد بن سالم السداني، وسمى كتابه الكويت بقلم شيخ المؤرخين العراقيين العلامة عبد الرزاق الحسني رحمه الله. توفي قريبا عام 1417 تقريبا، أو لا والله لا قبل ذلك، قبل ذلك لا توفي قبل ذلك، والله أعلم، أنا الحين نسيت متى توفي، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، نعم نعم. المقصود هو ترجم له في المقدمة بترجمة وفين دبغ عشان لا يأخذ علينا أخونا السداني، إلا والله عام 1417، عام 97 1997 توفي بغداد. وهذه صور هو أتحفنا أضاف الصور، إذا كان موجود هذه الصور كلها من مضافات المعتني السداني وفقه الله، وعلق على ما يحتاج إلى تعليق، وفقه الله الكتاب في جزء لطيف من إصدارات مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت.
أستاذنا شيخنا في مداخلة،
نعم،
معنا أستاذ خالد بن سالم السداني الباحث في التاريخ والتراث، حياك الله أستاذ خالد.
حياك الله اخي الشيخ عبد الوهاب، حياك الله دكتور عبد الله.
اهلا وسهلا، يا هلا وسهلا،
نرحب بك يا دكتور خالد، ونريد ان تحدثونا عن كيفيه المواضيع التي تختارونها للكتابه فيها، كم اصدار خرج لكم حتى الان؟
حتى الان الحمد لله رب العالمين صدر لي 6 كتب الحمد لله رب العالمين. اول كتاب هو عباره عن يعني تقريبا تاليف او جمع، وباقي الكتب متعلقه في المجلات العلميه القديمه.
ما شاء الله.
أول كتاب طبعا صدر لي في عام 2014 تقريبا،
ما شاء الله.
هذا الكتاب الحمد لله رب العالمين يعني يعتبر من الكتب، يعني حبيت أني أضيف إضافة ولو بسيطة في تاريخ الهندي أو تاريخ الهندي الإسلامي.
نعم.
أني أجمع أعلام إسلامية في شتى مجالاتها وليس في صنف واحد كصنف الفقهاء أو صنف المحدثين، فركزت على أني أنوع على أكثر من علم من الأعلام، سواء منهم المحدثين أو منهم الفقهاء أو منهم يعني الأمراء والملوك وغيره.
نعم.
وكلهم لهم دور كبير في خدمة الإسلام والقارة الهندية الإسلامية في ذلك الوقت.
ما شاء الله. مساك الله بالخير شيخ خالد.
حياك الله، حياك الله دكتور عبد الله، حياك الله.
الله يرضى عنك، نحن الليلة نتشرف بمداخلتك وسعداء جدا أنك معنا، وما شاء الله تبارك الله. أنت طبعا أنت ذكرت أنه ألفت في أعلام الهند وشيء من ذلك، لكن يا شيخ يعني أنا ما أدري هل هو مشروع سيتواصل، ولا يعني كانت التفاتة منك لتاريخ هذا البلد العظيم بلاد المسلمين وترح إلى غيره، لأن بقي النتاج كله صار في الكويت فقط عن تاريخ الكويت.
نعم دكتور، والله الحقيقة هذه كانت فكرة من كتاب لعلامة الهند أبو الحسن الندوي، له كتاب جميل صغير الحجم، كتاب من القطع الصغير، كتاب المسلمون في الهند.
نعم.
فقرأت هذا الكتاب فأعطاني فكرة عامة عن المسلمون في الهند وتاريخهم وجزء من يعني سيرة هؤلاء الأعلام، فهذا الكتاب أعطاني فكرة أني يعني نوعا ما ليش ما يعني أجمع أعلام الهند في كتاب للناس اللي تستفيد. طبعا في كثير من العالم العربي والإسلامي لا يعرف هذه الشخصيات الإسلامية الهندية، ولا يعرف حتى يعني سيرهم وتراجمهم ولا حتى أساميهم يعني.
جميل.
والحمد لله رب العالمين يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، جمعت هذه الشخصيات في كتاب تقريبا 61 شخصية لها أثر ليس فقط على يعني الهند فقط، ولكن لهم أثر كبير على العالم الإسلامي، فمنهم صحيح. المحدث ومنهم الفقيه طيب. ومنهم الملك ومنهم غيره.
طيب شيخ خالد،
نعم.
في أنا برأيت في مقدمات كتبك الباقية يعني نعم. الحميمية اللي بينك وبين مجلة الفتح، إيش السبب؟ إيه نعم. غالي، اشتريت نسخة أصلية.
أي. أي والله هذا صح، سبحان الله، شيء غريب جدا. بعد هذا الكتاب مباشرة تقريبا انقطع تقريبا مدة 3 سنوات، لم يصدر في أي كتاب لغاية 2017 تقريبا. طبعا يعني كانت عندي مجلة المنار، وطبعا شريت مجلة الفتح، وبعد ما طلعت على مجلة الفتح وشفت المواضيع الجميلة اللي فيها،
نعم.
مقالات لعلماء وأخبار نادرة لكثير من الدول الإسلامية وغيرها،
صحيح.
فسبحان الله وأنا قاعد أتصفح هذه المجلة فلقيت أخبار عن الكويت، أخبار نادرة عن الكويت،
صحيح.
فقلت ليش ما أجمع هذه يعني هذه يعني الأخبار النادرة في كتاب وأحقق هذه الأخبار وأعرضها على إحدى دور النشر الكويتية، والحمد لله رب العالمين هذا الكتاب صدر عن طريق مركز البحوث والدراسات الكويتية كدعم منهم لهذا الكتاب، لأن هذه الجهة اللي عندنا في الكويت اللي هي مركز البحوث والدراسات الكويتية فقط تركيزها على يعني تاريخ الكويت،
صحيح.
فالحمد لله رب العالمين لقى صدى طيب هذا الكتاب في الكويت، وهذا يعتبر من أهم أخبار نادرة عن الكويت، الحمد لله هذه إضافة في تاريخ،
صحيح. أما ما شاء الله أنت من محبتك للمجلة، من محبتك للمجلة ترجمت صاحبها اصلا، أيه. وجمعت ما قيل فيه،
الحمد لله، وهذا اللي بوصل له، هذا اللي بوصل له دكتور. دكتور انا يوم طلعت على المجله استخرجت منها طبعا مقالات، طبعا صحيح. من الكتاب اللي هو كتاب المقالات العربيه للرحاله الروسي الشيخ عبد الرشيد ابراهيم،
نعم.
وايضا في مواضيع ثانيه انا ان شاء الله يعني المواضيع قادمه ان شاء الله راح ابرزها بعدين ان شاء الله.
هل عندك ان شاء الله مشروع الله. هل عندك يا شيخ مشروع لباقي المجلات؟ انت تعرف مجله الفتح كان لها نفس معين، كان فيها غيرة على أحوال المسلمين، يعني فيها نفس، هل ممكن مثلا تتبحث مجلات الأخرى مثل مجلة قصة الحضارة، قصة الإسلام أو شيء من ذلك، يعني أو حضارة الإسلام حق السباع
إن شاء
وغيرها؟
الله بإذن الواحد الأحد إن شاء الله، هذه نية موجودة وإن شاء الله، والدليل أن الإصدارات اللي بعد هذا الإصدار اللي عندك مثلا كتاب الرحلة إلى البصرة والكويت،
إيه؟
من إحدى المجلات النادرة جدا لمجلة الرابطة العربية، هذه مجلة الرابطة العربية تقريبا صدرت مدة 2 سنين فقط لا غير،
صحيح.
فهذه المجلة تعتبر من أندر النوادر، فقط أنا حصلت منها بس ثلاث أعداد فقط لا غير، والحمد لله لقيت هذه الرحلة موجودة في هذه الأعداد
حققتها
الحمد لله، وهذا كانت بالفعل إضافة لتاريخ الكويت لمؤرخ كبير اللي هو أمين سعيد.
طيب
الحمد لله رب العالمين، وأنا هذا توجهي الحين تركيزي كله على المجلات العربية القديمة والإسلامية طبعا،
فأستخرج
منها هذه الكنوز، ولذلك دكتور هذه أنا يعني عندي فكرة أدعو من هذه القناة الطيبة إلى دور النشر بتشكيل فريق من الباحثين لاستخراج هذه الكنوز من هذه المجلات، على سواء على شكل رسائل أو على شكل مجلدات أو على شكل يعني كتب، وإن شاء الله يا رب يلقى هذا الصوت، يعني الصوت هذا يوصل
يصل يصل يصل، لا تخاف ما شاء الله متلقفين للأفكار كثيرين، هذا إذا ما في أحد الحين أنت تتكلم قد لطش الموضوع. طيب يا شيخ لو تبشرنا ببعض القادم لك القريب يعني جاي إن شاء الله، بعض
المشاريع إذن الواحد الأحد إن شاء الله دكتور، القادم إن شاء الله كتاب إن شاء الله أعلام المحدثين المعاصرين إن شاء الله، هذا كتاب هذا كانت الفكرة ببالي إن شاء الله، يعني ببالي من زمان، والحين إن شاء الله الفكرة تبلورت إن شاء الله وجادين فيها إن شاء الله، هو أعلام المحدثين المعاصرين، هذا كتاب قادم، وفي كتاب على وشك ينتهي اللي هو كتاب العلماء والسلطة وهو مواقف العلماء من الحكام،
أي ما
فإن شاء الله هذا الكتابين يصدرون إن شاء الله من قريب عن قريب إن شاء الله
بإذن الواحد. أكرمك الله،
نشكرك أستاذ خالد على هذه المداخلة،
حياكم الله، استعان مبارك، حياكم.
كان معنا الأستاذ خالد بن سالم السداني الباحث في التاريخ والتراث. ناخذ شيخنا فاصل،
نعم نعم،
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
حادث مروع وكوارث مؤلمة، هذا ما يقع كثيرا نتيجة الإهمال وعدم الإتقان، فالإتقان هو المعيار الحقيقي للمفاضلة بين الأعمال، وهو ركيزة التقدم والبناء الحضاري ومطلب شرعي للفوز بالدنيا والآخرة. لذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وليس الإتقان مقصورا على عمل دون آخر، فهو مطلوب في أعمال الدنيا والآخرة معا. قال وهيب بن الورد: لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل، ولكن ليكن همه في إحكامه وتحسينه، فإن أحدكم قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته، وقد يصوم وهو يعصي الله في صيامه. ويمكن تحقيق الإتقان ونشره في المجتمع بالعديد من الوسائل، منها غرس معاني تقوى الله تعالى ومراقبته في النفوس، تفعيل المحاسبة على التقصير والإهمال، تكريم المتقنين من مؤسسات وأفراد، وإبراز مجهوداتهم والإشادة بأعمالهم ومنتجاتهم، العناية بالناشئة من خلال تدريبهم وتحفيزهم على إتقان جميع شؤونهم، الاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين، والتزام معايير الجودة في المجالات العملية والصناعية، إبراز القدوات الحسنة التي تتميز بالإتقان والجودة في المجتمع المسلم، القيام بحملات إعلامية ودعوية لتأكيد مفهوم الإتقان والتميز. وتبقى مراقبة الله تعالى هي الحافز الأكبر والداعم المؤثر في القيام بالعمل والحرص على إتقانه. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
مرحبا بكم متابعين كرام مرة أخرى، مجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نأخذ شيخ السؤال التفاعلي.
نعم.
هذه رجلة إخوة في الفيس على السؤال التفاعلي: ما أفضل كتاب مر بك في موضوع القراءة ومهاراتها وما ميزته؟
نعم.
أخونا عبد الله المراكشي يقول: كتاب اقرأ ورقة للشيخ علي العمران وفقه الله، كتاب سلس العبارة، قواعده مانعة جامعة مختصرة، تعدد النصائح والتوجيهات، تحدث عن القراءة وماذا تقرأ ولمن تقرأ، فشكر الله لمؤلفه وأثابه.
جزاه الله خير. والشيخ علي أصلا طبعا هو كتاب صدر حديثا يعني قريبا، ليس بالبعيد، مو مثل المشوق، المشوق قديم، لكنه أيضا هذا الكتاب مليء بالتجربة، هو أيضا حكى فيه تجارب كثيرة جدا في هذا الباب، والشيخ علي أهلا يكتب في هذا الباب وغيره يعني.
ومصابيح الهدى يقول: كتاب القراءة المثمر عبد الكريم بكار، لأنه تطرق فيه أنواع القراءة وأساليب استثمارها في شتى مجالات الكتب.
نعم، مع التنويه إلى أن بعض ما يذكر ترى فيه شيء من المبالغة، يعني بعض أحيانا يذكرون يعني بعض صور مثالية يعني قد لا تتأتى، أحيانا طلب المثالية في كثير من الأحوال ترى أحيانا يكون معيق العمل، وليس معينا، معيقا، وهذه مشكالية. فالمثالية أحيانا في بعض ما يضرب من صور القراءة ومنهجيتها يعني أو طرائق القراءة وشيء من ذلك، يعني لو تترك مثل هذه والإنسان ترى يراعي نفسه وطاقته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وينظر. قلنا هذا مرارا، هذه هي تجارب تحكى، ليس بالضرورة أنك لو فوتت منها ما أنك لا تستطيع تقرأ ولا أنت مستفيد، وليس بالضرورة كل ما ذكر ينفع لك، هي خاضعة للتجربة. ونسأل الله التوفيق للجميع. نواصل. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة ماجستير بعنوان: نظرات في نظام التسجيل والتوثيق العقاري السعودي، دراسة فقهية قانونية مقارنة مع حلول عملية مناسبة لمعوقات التسجيل العقاري في التشريعات العربية. هذه رسالة ماجستير قام عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن شديد ابن شديد الحربي وفقه الله. هو أصلا استفاد من أول شيء من تجربته الميدانية، هو كاتب عدل، ثم إنه قدم هذه الرسالة العلمية، أراد بها أن يجمع بين التجربة الميدانية وموضوع التوثيق. يقول: موضوع التوثيق والتسجيل ما زال حيا، وما زالت كثير من الأنظمة العربية مقصرة في تشريعاتها ونصوص قوانينها في حول هذا الموضوع اللي هو موضوع تسجيل العقار وتوثيقات العقار، مع وجود نشاط عالي جدا في موضوع العقار، استثمارات العقارية، رهن العقار وما يتعلق بها، وكل ما يتعلق بمسألة العقار من كتاباتي وتوثيقي وتحولات ملكياتي وشيء من ذلك، يعني كله يدور حول العقار. مع العلم يقول نشاط العقار كبر جدا وتوسع عالميا اصلا وبلاد عربيه بالذات، وبهذا الطريق حتى يقول انه من مزايا صار يقاس للثراء من عدمه بعدد ما يمتلكه الناس من العقارات وغير ذلك. المقصود قال: فاراد ان يبحث في هذا الرساله العلميه او في هذا الكتاب ان يبحث موضوع التوثيق العقاري تاريخيا وفقهيا ويقارنه بما يوجد له من تشريعات ونصوص قانونيه الاصل المقارنه بالنظام السعودي، ثم ايضا يقارن بالانظمه العربيه الباقيه. وسمى قلت لك بعض النظرات في نظام التسيير والتوثيق العقاري السعودي، وقسم كتابه إلى خمسة فصول. قدم بمقدمات فيها التعريفات المعروفة، ثم بعد ذلك جاء إلى هذه الفصل الأول، جعله خاص ببيان الموقف الشرعي الفقهي من هذه اللي هو نظام التسيير والتوثيق العقاري، وتكلم عنه موقف الفقه منه وقواعد فقهية ساقة ونصوص. ثم جعل الفصل الثاني خاص بنظام التوثيق، هذا نظام إجرائي، نظام التوثيق العقاري في المملكة العربية السعودية، هذا النظام الشخصي وهو من أطول فصول الكتاب عندنا وتحته مباحث ومطالب. ثم تكلم عن نظام التسجيل العيني العقار، وقال هذا لسه كان مبتدئ في وقت تسجيل الرسالة طبعا وكتاب عنها. والرابع جعله خاص لدراسة المعوقات المتعلقة بهذا بنظام التوثيق والتسجيل، وقسم إلى معوقات مالية معوقات إدارية وشيء من ذلك، وتكلم عنها الكتاب أو البحث في مجلد ضخم. طبعا هو مطبوع في مصر، هذه معروفة طريقة الطباعة المصرية، في شركة ناس للطباعة بالقاهرة وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة الدكتوراه له، وهي هو أصلا القضية مشهورة اللي هي قضية التأديب اللي هو التعزير. هذه القضية شرعا أصلا غير مرسلة للقاضي، يعني ليست يده مطلقة فيها، بل هناك قواعد وضوابط لهذا الباب، وإلا ما تترك بهذه الطريقة. طيب، عندنا موظفي الدولة اللي هم يسوي الموظف العام، الدولة تعين الناس في منشآتها مقراتها يديرون شؤون الدولة، هذا يسمى الموظف العام، لأنه في وظيفة عامة لخدمة عامة الناس. هؤلاء ربما يقع منهم تجاوز وإخلال، طيب هذا حينئذ يحال إلى التأديب. المحاكم التأديبية التي يحالون عليها، الموظف يحتاج إلى ضمان أنه لن يجار عليه، يعني ولن يبغى عليه، هو يحتاج إلى ضمانات. ما هي الضمانات الشرعية الموجودة حتى لا يبغى في تأديب من حصل منه إخلال في الوظيفة العامة؟ هو هذا محل الدراسة، سماه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن شديد الحربي في رسالات الدكتوراه الماتعة التي قدمها إلى كلية الشريعة بالأزهر، واخذ عليها مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع والتداول بين الجامعات، عنوانه ضمانات التأديب في الوظيفة العامة. شوف، دراسة تحليلية تأصيلية فقهية مقارنة بما استقر عليه القضاء السعودي. طبعا مكان التطبيق يقارن بالقضاء السعودي. طبعا قدم بمقدمات فيها التعريفات المعروفة، تعريف التأديب ومعنى الضمانة التأديبية والمحاكم التأديبية والتعزير والموظف العام والمرد، وفيها قضية تاريخية إلى ظهور مسائل الوظائف العامة ونشأتها في الدول عموما. ثم جاء إلى الكتاب وجعله على بابين، الباب الأول يجعله بالضمانات المتعلقة بالمحاكم التأديبية وتحته خمسة فصول، ذكر فيها مثلا ما يتعلق بفصل السلطات وما يتعلق بحق نفس الموظف العام في سماعه هو نفسه للقضية ومواجهته بها، سؤاله عنها لماذا حق الدفاع له بهالطريقة. ثم الباب الثاني جعله في الأحكام التأديبية، الضمانات المتعلقة بالأحكام التأديبية وتحته ثلاث فصول، وحاول فيها أن يذكر فيها القواعد، هو يمد دائما إلى مسألة القواعد والمقارنة بينها، ودعا ثلاث فصول. شوف، ذكر شرعية التأديب في الفقه الإسلامي أصلا، ثم تسبيب الأحكام قضائيا المعروف بقضايا التسبيب في الأحكام القضائية، والفصل الثالث في حق الطعن في هذه الأحكام فقها. طبعا هو طريقته أنه يأتي للمسائل الشرعية بحثها شرعا أصلا وكلام الفقهاء، ثم يقارنها بعد ذلك، يذكر لها المواد المذكورة في النظام السعودي ويقارنها بعد كده ببعض الأنظمة العربية. وفقه الكتاب مطبوع في مجلد أيضا من مطبوعات مصر، هذه المطبوعات المصرية معروفة ورقا وتجليدا وكل شيء. وجزاء الله خير. قلنا الكتاب من تأليف البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد اللطيف بن شديد الحربي وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة ماجستير جمع فيها صاحبها بين التأصيل الأصولي لهذه القضية والتطبيق الفقهي عند الفقهاء وعند الأصوليين، فجمع بين البابين. أول أما المسألة التأصيلية الأصولية فهي موضوع الاستصحاب، وهي من الأدلة المختلف فيها، وهي معروفة والكلام فيها كثير في كتب الأصول وهي مشهورة، وبعض صور الاستصحاب لأنها محل اتفاق وإجماع يعدونها بعضا من الأدلة المتفق عليها أصلا حتى يجعلها بدل القياس، بعضهم فعل هذا، لكن غالب أهل العلم يجعلون الاستصحاب من الأدلة المختلفة ويتكلمون عنها. ثم بعد ذلك هذه الفروع المتعلقة بالاستصحاب اللي هو في الحال الواقع، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ رشيد ابن شديد الحربي أخو الشيخ عبد اللطيف اللي مر معنا أخوه، أراد أن يقتصر في التطبيقات على النوازل المعاصرة فقط، يعني لم يذهب ويستجر المسائل المطروقة قديما عند الفقهاء، بل اقتصر على 25 مسألة ونازلة من النوازل المعاصرة، وجعل وقسم كتابه إلى قسمين. سماه أولا شو سمى؟ الاستصحاب دراسة أصولية فقهية في النوازل المعاصرة. من تاليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ رشيد ابن شديد الحربي وفقه الله. طبعا أصل الموضوع كان مكتوبا بهذا العنوان، هذا العنوان، العنوان الأصل، الاستصحاب وتطبيقاته في القضايا الفقهية المعاصرة دراسة أصولية تطبيقية. ثم هو تغير هنا، لكن أنا ما أدري لماذا تغير. ونحن نقول دائما الإخوة أصحاب الرسائل إذا غيروا العنوان حال الطباعة ليذكروا أنهم سبب التغيير ما هو شيء، يعني لماذا تغير العنوان ولا الأصل البقاء. يعني المقصود
الأصل أن يستصحبه على عنوان رسالة
استصحاب. نطبق الاستصحاب عليه أو نحن نمسي عليه بالخير أخونا الحبيب الشيخ رشيد. وطبعا أنت عارف أنه من حبانا وزملانا الله يعطي العافية، وبيننا مودة وعيش ملح. المقصود الأصل الاستصحاب كما قلت نطبق عليه القاعدة. طبعا قسم الكتاب إلى بابين، الباب الأول جعله للتأصيل والتنظير والتقعيد لمسائل الأصول، لمسائل الاستصحاب. أتى إليها، وطبعا الباب الأول تحته فصول، جعل تكلم عن مسألة تعريف الاستصحاب والمراد به وشيء من ذلك، ثم تكلم عن أنواع الاستصحاب وذكر 9 أنواع كل واحد منها في مطلب، ذكر أركان الاستصحاب عند من قال أركان الاستصحاب وهي 3، ثم ذكر شروط العمل الاستصحاب عند القائلين به، ثم ذكر خلاف العلماء في حجية الاستصحاب وجمع الأدلة واستوعب واستقرأ فيها وخرج وحلل الكلام والاستدلالات ورجح ورجح. طبعا كلام جمهور العلماء بأن حجيته أنه حجة مطلقا. ثم ذكر مناهج العلماء في الاستصحاب، فصل بين مناهج الأصوليين في التعليل بالاستصحاب في التأصيل للاستصحاب، ومناهج الفقهاء في الاستدلال بالاستصحاب، ثم قارن بين المنهجين، منهج الفقهاء ومنهج الأصوليين في عملية الاستصحاب. وبهذه الطريقة الباب الثاني جعله خاص بالقضايا التطبيقية، تطبيق مسائل الاستصحاب في النوازل المعاصرة، جمع 25 مسألة ونازلة، كل واحدة منها في مبحث خاص، كل وهي تمشي بالطريقة هذه. مثلا البخاخ الربو حكم التفطير به، التلقيح الصناعي، بنوك الحليب، بهذه الطريقة وانت ماشي يعني يأخذها. إيش يأتي؟ يصور لك المسألة، تمهيد فيه تصوير المسألة، ثم يذكر آراء العلماء في المسألة، ثم يذكر بعدها تكييف المسألة كيف هو شرعا، كيف يكيف، ثم الأخير منها أثر الاستدلال بالاستصحاب في هذه القضية. وحينئذ هي هذا محل المدارسة، يعني من جميل ما يصنع عنه لا يستجر الأدلة، لا هو فقط علاقته في موضوع الاستصحاب ليبين قوته واستدلاله في هذه النازلة من ضعفه والردود عليه نحو ذلك حتى يصل إلى نتيجة معينة. وفقه الله، الكتاب الحقيقة حافل جزاه الله خير، ومراجعه ثرية، رابط عن أكثر من 530 مرجعا، مطبوع في مجلدين ضخمين من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن مجموع، هذا المجموع فيه 4 أبحاث محكمة كلها جمعتها هنا، 4 الرسائل المحكمة أو الأبحاث المحكمة. سماها صاحبه مجموع فيه كلها دراسات حديثية، أبحاث حديثية محكمة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بدر ابن محمد صالح ابن عوض الأحمدي وفقه الله، شيخ الحديث المعروف بالمدينة المنورة. هذه الأبحاث الأربعة. أما البحث الأول عشان بس يعرفوا الإخوة، طبعا هذا مجموع فيه، هذه مجموع في هذه الرسائل الأربعة إن شاء الله يبان للإخوة حتى يعرفون، بس من إحنا نقرأ من داخل أشياء أوضح، هذا في الداخل، هذه للداخل. شوف الأمل، أما البحث الأول فهو بعنوان إحياء الخلوات والجلوات بما روي في التكبير عقب الصلوات، جمع الأحاديث الواردة في هذا الباب، أول الأحاديث المرفوعة ثم الأحاديث الموقوفة بعد ذلك، ودرسها وخرج بنتيجة هل يصح التكبير يعني وطريقته مما نقل وكلام الفقهاء. طبعا دائما يعرج على شيء من فقهها. البحث الثاني التدوين لتخريج حديث الدواوين، وهو الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدواوين 3، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك بالله، وديوان لا يعبأ الله به وهو ما بين الله وبين عبده من المعاصي، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد. هذا الحديث جمع أول شيء جمع خرج الحديث كاملا ويذكر رواياته وطرقه ويحكم عليه، ثم ذكر الشواهد المرفوعة ثم الشواهد الموقوفة، وخرج بنتيجة إلى تحسين الحديث أصلا وصحته وفقه الله. البحث الثالث تيسير الغفور الودود بما روي في التهنئة بالمولود، جمع قال لم أجد من جمع هذه الحديث فجمعها ودرسها والحديث المرفوعة ثم الموقوفة، لكن قد بمقدمة فيها التهنئة، لأن كانت معروفة عند الجاهلية وعند العرب تهنئة بالمولود والألفاظ التي كانوا يطلقونها، لكن تحيزهم إلى الذكور دون الإناث ذكر هذا أيضا. وخلص إلى نتيجة من البحث ذكر قال أنه لا يصح في المرفوع شيء، كل الوارد إنما هو من موقوفات، لكن الفقهاء مطبقون على استحباب التهنئة بالمولود لأنه من المناسبات السعيدة هذا أصلا. وذكر كلام العرب المعروف والأمر سيار لأنه هو مقر عليه كما هم عليه. ثم البحث الأخير الرابع الإخبار بما جاء في السنة من الأخبار أن المدينة قليلة الطعام والأمطار، جمع فيها الأحاديث التي فيها هذا. أول شيء ذكر الأحاديث الواردة في قلة الأمطار، ثم ذكر الأحاديث الواردة في قلة الطعام، وخلص النتيجة. أما قلة الأمطار قال يثبت ثابتة، قال وعمل العلماء فيها تركه على ظاهره كما هي، وأما قلة الطعام قال لا يثبت منها شيء. والأربع الأبحاث كلها يجمع الروايات ويدرس الطرق ويبين العلل التي فيها ويحكم عليها وينقل كلام الأئمة ويعلق على ما يحتاج إلى تعليق ويخرج ويبين المشكل والمبهم والكنى ويعلق على ما يحتاج إلى تعليق من وبيان المعاني، يرجع إلى غريب الحديث فإن لم يجد فيه إلى شروح الحديث فإن يجد فيه إلى المعاجم، كلها لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور بدر ابن محمد صالح ابن عوض الأحمد وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الميمنة بالمدينة المنورة. هذا سلمك الله عبارة عن موسوعة أرادوا إخواننا في مركز بيت المقدس للدراسات والتوثيق، هذا مركز في قبرص أصلا المقر الرئيسي متخصص في الدراسات بيت المقدس كل ما يتعلق بها، طبعا أرادوا أن يجمعوا فيها مجموعة كل ما يتعلق بالأسئلة التي وجهت للعلماء أو دور الفتوى حول القضية الفلسطينية عموما أو فلسطين عموما من آيات أحاديث أحكام مسائل نوازل أي ما كان، وجمعوا في هذا المجلد الضخم وسموه موسوعة الفتاوى الفلسطينية أسئلة وأجوبة شرعية حول القضية الفلسطينية، جمعها إخواننا في مركز بيت المقدس للدراسات والتوثيق وفقهم الله. طبعا طريقتهم قرابة 231 سؤالا قسموها على الأبواب، ما يتعلق بالاعتقاد بالآيات بالأحاديث مما سئل عنها العلماء عموما. شوف هذا مثلا سؤال يأتون ورقموا بالجميع كلها، شوف هذا مثلا الجواب للشيخ ناصر الشيخ العلامة ناصر الألباني، هذا السؤال تركوا الأسئلة على ما هي عليه حتى لو كانت عامية ما تدخلوا، وهذا جواب الشيخ كما هو، حتى قالوا أن ذكرنا بعض المسائل حتى بعضها فيها رؤية مختلفة عما كانت قبل الفتوى يعني قبلها، تركناها لأجل النظر والبحث، هي محل البحث يعني أصلا والأخذ العطاء. الأسئلة فيها فلان يذكر الشيخ صالح الفوزان اللجنة الدائمة العلماء الشيخ سعيد عبد العظيم فلان وفلان وفلان، وانت ماشي الشيخ عبد الرحمن الخالق رحمة الله عليه وانت ماشي بهذه الطريقة يذكرون العالم من هو صاحب الإجابة، وجمعوها من الكتب المطبوعة والمسموعة حتى الشيخ الإسلام جمعوه. في الأخير لما انتهوا طبعا علقوا على ما يحتاج إلى تعليق بعض البيان بعض العزو وتوثيق وشيء من ذلك. في الأخير شوف هذا الأخير بس إن شاء الله عشان يبالي الأخوة إيش صنعوا، عرفوا بكل الأعلام الواردة أسماءهم ها هنا أو الجهات يعني سواء حتى كلهم اللي هو تراجم المفتين إن شاء الله يبالي الأخوة، شوف كلهم ترجموا لهم ترجمة مقتضبة بدأوا بشيخ الإسلام وهبها الطريقة كلهم كل من ورد اسمه هنا واستفتي فإنه يأتي، طبعا صنعوا فهرسا مرتب على ما هو عليه من الأبواب ومرتبا على حسب الأشخاص الذين سئلوا لهم أسئلة ها هنا وفقهم الله، الكتاب مطبوع في مجلد.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع.
جزاك الله
وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.